روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه أي فمه فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. وعند الدارمي اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق، نعم ما خرج من فمه صلى الله عليه وسلم وما يخرج منه إلا حق. كما أن مزاحه صلى الله عليه وسلم حق وليس فيه باطل، ولذا قال صلى الله عليه وسلم إني لأمزح ولا أقول إلا حقا، وقال لست من دد أي لست من أهل اللهو واللعب ولا الدد مني، ولست من الباطل ولا الباطل مني، الحديث كما تقدم في مزاحه صلى الله عليه وسلم. فليس للشيطان عليه تأثير فيخرجه عن الحق والصواب، بل هو معصوم من ذلك كما تقدم. وليس للغضب ونحوه عليه تأثير يخرجه عن كمال الاعتدال وعن الحق والصواب في الأقوال والأعمال، ولذا قال اكتب كل شيء تسمعه مني فوالله ما يخرج منه أي من فمه إلا حق. وليس له من نفسه الطيبة الطاهرة الزكية النقية إلا داعية الخير والحق والصواب والصدق، ولذا قال لست من دد ولا الدد مني، ولست من الباطل ولا الباطل مني. فكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صائب الرأي سديد النظر، حفظه الله تعالى من الخطأ في جميع قضاياه وآرائه، وكيف لا يكون كذلك، وقد أعطاه الله تعالى العقل الواسع الأكمل والعلم الفائض الأفضل ودقة النظر وقوة الفكر وكمال التبصر في جميع ميادين الأمور، وقد شهدت له بذلك المشاهد ورجالها، وأثبتت له ذلك الوقائع وقوادها، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يرى الرأي في الأمور، فإذا خالف بعض الصحابة رأيه عاد الأمر عليهم بالوبال والشر. وخذ مثالا لذلك قضية يوم أحد، فإنه صلى الله عليه وسلم عين 50 من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير، وأمرهم أن يقيموا في موضع عينه لهم، وقال لهم احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. وفي رواية قال لهم إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا، انتهى كما في السير. وفي مسند الإمام أحمد قال لهم صلى الله عليه وسلم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فلما هزم المسلمون المشركين قال أصحاب عبد الله الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون، فقال لهم عبد الله أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا إنا والله لنأتين فلنصيبن من الغنيمة. فإذا بالمشركين يأتون من الثغرة وراء المسلمين التي كانت محمية بالرماه، وحملوا على المسلمين فانهزم كثير منهم، وكان ذلك بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في بحث أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم أنواع من الوجوه الدالة على سداد نظره وصواب رأيه في مواقفه الخاصة والعامة، وفي مواقفه مع أعدائه، وفي جميع المعارك والحروب. وقد ذهب الجمهور من العلماء والمحققين إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ بعصمة الله تعالى له، واستدلوا على ذلك بوجوه من الأدلة المفصلة في مطولات كتب التفسير وأصول الفقه. قالوا وإن نسبة الخطأ إليه صلى الله عليه وسلم في أمر ما تحتاج إلى دليل يثبت ذلك، ولم يرد نص من آية أو حديث تثبت تخطئته صلى الله عليه وسلم في أمر من الأمور، بل ولم يرد على لسان الصحابة نسبة الخطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يجوز الخطأ عليه صلى الله عليه وسلم دون أن يقر عليه لتنبيه الوحي إياه، واستدلوا على ذلك بقصة أسرى بدر وقصة تأبير النخل، وبما أوردوا قصة نزوله صلى الله عليه وسلم يوم بدر في مكان ثم تحوله عنه عملا برأي الحباب بن المنذر. ولكن لدى التحقيق وتسديد النظر يتضح أنه ليس للاستدلال بذلك على ما قالوه من أثر، بل إن الصواب هو فيما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما قاله قطعا، وإنه لم يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ذلك أصلا. بيان ذلك: أما قصة أسرى بدر فهي كما في المسند عن أنس رضي الله عنه أنه قال: استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس في الأسرى يوم بدر فقال: إن الله تعالى قد أمكنكم منهم. فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد أمكنكم منهم، وإنما هم إخوانكم بالأمس. فقام عمر فقال: يا رسول الله اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فيه من الغم، فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. قال: وأنزل الله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وفي رواية لأحمد أيضا: استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا. قال في شرح المواهب: وفي هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم استشار الناس عامة، كما تقدم في قوله: يا أيها الناس الحديث، واستشار هؤلاء الثلاثة خاصة كما دل عليه هذا الحديث. ولم يذكر عن علي كرم الله وجهه جواب، مع أنه أحد المستشارين. فقال أبو بكر: يا نبي الله، هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان، وإني أرى أن تأخذ منهم الفداء، فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار، وعسى الله أن يهديهم فيكونوا لنا عضدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا عمر؟ فقال: والله ما أرى ما رأى أبو بكر، ولكن أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن حمزة من فلان فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. قال عمر: فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أحب ما قال أبو بكر، ولم يهو ما قلت، وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر: فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان، فقلت: ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، لشجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأحل الله لهم الغنائم. وروى مسلم وأبو داود والترمذي نحوا من هذا. فهذه قصة الأسرى يوم بدر، وليس في النصوص الواردة فيها ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أخطأ، أي لم يصب فيما سلكه مع الأسرى يوم بدر، بل إن من تأمل في هذه القصة وتدبر آياتها وأحاديثها يتضح له جليا أنه صلى الله عليه وسلم كان مصيبا فيما فعله، وذلك من وجوه متعددة. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بذلك بمقتضى المشاورة التي أمره الله تعالى بها في قوله: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. الوجه الثاني أنه صلى الله عليه وسلم جنح إلى رأي من قال بالفداء وهويه، أي أحبه، لما فيه من الرحمة والعطف واللين بمقتضى المقام الذي أقامه الله تعالى فيه، وهو قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له يوم أحد وقد أصيب بجراح، قيل له: ادع الله على المشركين، فقال: إنما بعثت رحمة، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. الوجه الثالث أن فعله صلى الله عليه وسلم كان موافقا لما سبق في الكتاب الأول الذي قضى الله تعالى فيه حل الغنائم له صلى الله عليه وسلم خاصة، ولم تحل لأحد قبله، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق، يعني في أم الكتاب الأول، أن المغانم والأسارى حلال لكم، لمسكم فيما أخذتم من الأسرى عذاب عظيم، انتهى. قال الحافظ ابن كثير: وروي مثله عن أبي هريرة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة والأعمش أيضا، أن المراد: لولا كتاب من الله سبق لهذه الأمة بإحلال الغنائم لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى، انتهى. فإن قيل ليس في الآية دليل على حل الفداء وإنما هي في حل الغنائم، أجيب بأن الفداء في معنى الغنائم، لأنه مال مأخوذ من الكفرة، ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبلي. فإن هذا الحديث بين ما دلت عليه الآية من تخصيصه صلى الله عليه وسلم بذلك، كما في شرح الزرقاني. وفي تفسير العلامة الألوسي رحمه الله تعالى قال محيي السنة: روي أنه لما نزلت الآية الأولى كف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أيديهم عما أخذوا من الفداء، فنزلت هذه الآية وهي: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الآية، أي فعرفوا حل الفداء من هذه الآية. قال: فالمراد بقوله تعالى: مما غنمتم، إما الفداء وإما مطلق الغنائم، والمراد أي ويكون المراد بيان حكم من درج فيها من الفدية، انتهى. الوجه الرابع: وكما أن قبوله صلى الله عليه وسلم الفداء وافق قضاء الله تعالى السابق في الكتاب الأول، فإنه وافق أيضا الشرع اللاحق النازل في الكتاب الحكيم، وهو قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الآية. فكيف يقال في أمر وافق الكتاب الأول ووافق الشرع النازل بعد كيف يقال إنه خطأ؟ ويتضح ذلك بالوجه الخامس. الوجه الخامس أن نزول التشريع بإحلال الغنائم، وهو قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، هو إقرار لما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصويب لما رآه، إذ لو كان فعله صلى الله عليه وسلم خطأ كيف يقره الله تعالى عليه ويجعله شرعا باقيا، حتى إنه على قول من جوز الخطأ عليه صلى الله عليه وسلم دون أن يقره الله عليه لا يقال إنه صلى الله عليه وسلم أخطأ في قضية أسرى بدر، لأن الله تعالى أقره على ذلك، فمن أين يأتي الخطأ؟ قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: وقد استمر الحكم في الأسرى عند جمهور العلماء أن الإمام مخير فيهم، أولا إن شاء قتل كما فعل ببني قريظة، ثانيا وإن شاء فادى بمال كما فعل بأسرى بدر، أو فادى بمن أسر من المسلمين كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا في سبي سلمة بن الأكوع حيث ردهما وأخذ في مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين. ثالثا وإن شاء استرق من أسر. هذا مذهب الإمام الشافعي وطائفة من العلماء، وفي المسألة خلاف بين الأئمة مقرر في موضعه من كتب الفقه. انتهى كلام ابن كثير. الوجه السادس، لو كان موقفه صلى الله عليه وسلم مع أسرى بدر خطأ لأمره الله تعالى أن يرد الفداء وأن يستغفر الله تعالى من الخطأ الذي وقع فيه، مع أنه سبحانه أقره على ذلك وشرع له ذلك، فقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الآية. فلو كان خطأ لما أقره الله تعالى عليه ولما شرع له ذلك. الوجه السابع، لو كان فعله صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر خطأ لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتدح ويتحدث بنعمة الله عليه في حل الغنائم له، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحدث بما خصه الله تعالى به من الخصائص، ومن أعظمها وأعمها وأنفعها تلك العطايا الخمسة الخاصة به صلى الله عليه وسلم، كما ورد في الصحيحين وغيرهما عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الأحمر والأسود وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي الحديث. قال العلامة الخطابي كان من تقدم أي شرائعهم على ضربين، منهم من لم يؤذن له في الجهاد فلم يكن لهم غنائم، ومنهم من أذن لهم فيه لكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أن يأكلوه وجاءت نار فأحرقته انتهى. الوجه الثامن، أن موافقته صلى الله عليه وسلم على أخذ الفداء من الأسرى فيه حكمة رشيدة وخطة سديدة، وذلك أن الشرع الذي ينزل بعده إما أن يقره على فعله فهو المقصود وقد حصل ذلك والحمد لله، وإما أن يأمره برد الفداء وضرب الرقاب فحين ذاك يرد الفداء على الأسرى ويضرب الرقاب. ولكن لو أنه كان ضرب أعناق الأسرى وجاء الشرع بعد بقبول الفداء منهم فماذا يعمل صلى الله عليه وسلم حينئذ؟ فكان تريثه في القتل هو عين الحكمة وتبين أنه الصواب، ولذلك أقره سبحانه وشرعه. وفي أحكام القرآن للقاضي أبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى، فإن قيل فقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم الفداء مع الصحابة الذين اختاروا الفداء فهل يكون ذنبا منه؟ قلنا كذلك توهم بعض الناس فقال إنه كان من النبي معصية غير معنية. قال القاضي أبو بكر وحاشا لله من هذا القول، إنما كان من النبي صلى الله عليه وسلم توقف وانتظار، أي لأن يحكم الله تعالى في ذلك، ولم يكن القتل ليفوت، مع أنهم كانوا قد قتلوا الصناديد وأثخنوا في الأرض، وذلك أنهم قتلوا من صناديد المشركين يوم بدر 70 ثم أسروا 70، فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم هل ذاك كاف أي في الإثخان أم لا، وهذا بين عند أهل الإنصاف انتهى. الوجه التاسع، كيف يحكم بأنه صلى الله عليه وسلم أخطأ في أسرى بدر مع أنه صلى الله عليه وسلم أمر أن يخير أصحابه في ذلك ثم عمل بمقتضى ذلك؟ فقد روى الترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن علي كرم الله تعالى وجهه قال جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال له خير أصحابك في الأسارى إن شاء القتل وإن شاء الفداء، على أن يقتل منهم أي الصحابة في العام المقبل مثلهم، فقالوا نختار الفداء ويقتل منا أن يقتل منهم 70 رغبة في الشهادة في سبيل الله تعالى. وعند ابن سعد من مرسل قتادة فقالوا بل نفاديهم، فنقوى بهم عليهم، ويدخل العام القابل منا الجنة 70، ففادوهم. قال الحافظ القسطلاني: وهذا دليل على أنهم لم يفعلوا إلا ما أذن لهم فيه. انتهى. الوجه العاشر: كيف يحكم بأنه صلى الله عليه وسلم أخطأ في قبول الفداء من أسرى بدر، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان قبل غزوة بدر فادى سرية عبد الله بن جحش التي قتل فيها عمرو بن الحضرمي، ولم يعتب الله تعالى عليه في ذلك؟ فقد جاء في السير وغيرها أنه صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش في سرية يعترض بها عير قريش، فنزلوا بطن نخلة موضعا قريبا من مكة، فقتلوا عمرو بن الحضرمي، وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وهرب من هرب، فاستاقوا العير. وبعثت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء الأسيرين، وهما عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، فقال صلى الله عليه وسلم: لا نفدكموهما حتى يقدم صاحبانا، يعني سعدا وعتبة، أي لأنهما كانا في السرية ولكنهما تأخرا في العودة، فإنا نخشاكم عليهما، فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة بعدهم بأيام، ففاداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واحد 40 أوقية. فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه، وأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل يوم بئر معونة شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة فمات بها كافرا. وقد كانت هذه السرية في رجب، وقيل في جماد الآخرة، وكانت غزوة بدر في رمضان، وكلاهما في ثانية الهجرة، فما عتب الله تعالى على أخذ الفداء في تلك السرية، فلو كان ممنوعا لعتب سبحانه. راجع المواهب وشرحها وشرح الشفا للقاضي عياض. الوجه الحادي عشر: أن قوله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الآية، ليس فيها معاتبة للنبي صلى الله عليه وسلم أصلا، وإنما فيها العتاب لمن أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بالفداء بغية عرض الدنيا، وهو المال المفدى به، حين استشار عامة الناس قبل أن يستشير خاصتهم أبا بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم كما تقدم. فأراد بقوله سبحانه تريدون عرض الدنيا أولئك النفر الذين أرادوا المال، أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقصد بقبول الفداء عرض الدنيا، وحاشاه من ذلك، فإن الدنيا كلها ما لها قيمة عنده، وقد قال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، وقد عرضت عليه جبال تهامة أن تكون له ذهبا فأبى، فأين هو من عرض الدنيا؟ كما أن قوله تعالى: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فإن هذا إعلان منه سبحانه بنعمته ومنته على هذه الأمة بفضل نبيها صلى الله عليه وسلم، وإعلام بأنه سبق منه القضاء في الكتاب الأسبق بحل الغنائم لهذه الأمة دون غيرها، فضلا منه ونعمة بفضل نبيها وكرامته على الله تعالى. ومن ثم كان صلى الله عليه وسلم يشيد بهذه المنقبة ويتحدث بهذه النعمة في جملة من المناقب التي خصه الله تعالى بها، فيقول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الأحمر والأسود، وأحلت لي الغنائم ولم تكن تحل لأحد قبلي، الحديث كما تقدم. فكما أن إرساله إلى الناس عامة دون غيره وجعل الأرض له مسجدا دون غيره كل ذلك كان عن قضاء من الله تعالى سابق وحكم شرعي محكم من الله تعالى لاحق فكذلك جاء إحلال الغنائم أيضا فهو شرع مبني على حكم وإحكام فاعتبر في ذلك وتبصر وأنصف وتدبر ولذلك قال القاضي أبو زيد رحمه الله تعالى فإن قيل أليس الله تعالى عاتب رسوله على الفداء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نزل العذاب ما نجا إلا عمر فدل على أن أبا بكر كان مخطئا قلنا هذا لا يجوز أن يعتقد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل برأي أبي بكر ولا بد أن يقع عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقر عليه صوابا والله تعالى قرره عليه فقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا الآية وتأويل الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض وكان لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كرامة خصصت بها رخصة لولا كتاب من الله سبق بهذه الخصيصة لمسكم العذاب لحكم العزيمة على ما قال عمر ثم قال القاضي أبو زيد رحمه الله تعالى والوجه الآخر أي في تأويل الآية ما كان لنبي أن يكون له أسرى قبل الإثخان وقد أثخنت يوم بدر فكان لك الأسرى كما كان لسائر الأنبياء عليهم السلام ولكن كان الحكم في الأسرى المن أو القتل دون المفاداة فلولا الكتاب السابق في إباحة الفداء لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسكم العذاب ثم قال القاضي رحمه الله تعالى ولو كان حكمه صلى الله عليه وسلم فيه خطأ لكان الأمر بالنقض أي برد الفداء والأمر بالقتل مع أنه ليس فيه إلزام ذنب للنبي صلى الله عليه وسلم بل فيه بيان ما خص به وفضل به من بين سائر الأنبياء فكأنه سبحانه قال ما كان هذا لنبي غيرك وأما الخطاب بقوله تريدون فهو لمن أراد منهم ذلك وليس المراد بالمريد النبي صلى الله عليه وسلم لعصمته وقد نقل هذا عن القاضي أبي زيد في كتاب التقرير والتحبير على تحرير الكمال بن الهمام في بحث الاجتهاد الجزء الثالث الصفحة 297 وغيره من كتب الأصول انتهى بحروفه وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري اختلف السلف في أي الرأيين كان أصوب فقال بعضهم كان رأي أبي بكر لأنه وافق ما قدر الله تعالى في نفس الأمر ولما استقر عليه الأمر ولدخول كثير منهم في الإسلام إما بنفسه وإما بذريته التي ولدت بعد الوقعة ولأنه وافق غلبة الرحمة على الغضب كما ثبت ذلك عن الله تعالى في حق من كتب له الرحمة وأما من رجح الرأي الآخر فتمسك بما وقع من العتاب على أخذ الفداء لكن الجواب عنه أنه لا يدفع حجة الرجحان عن الأول أي بل الرأي الأول له الرجحان على غيره بل ورد العتاب للإشارة إلى ذم من آثر شيئا من الدنيا على الآخرة ولو قل انتهى يعني أن العتاب الذي قد يفهم من الآية موجه لمن أراد بالفداء عرض الدنيا وهم بعض الناس الذين أشاروا عليه بالفداء حين استشار النبي صلى الله عليه وسلم عامة الناس قبل أن يستشير خاصتهم كما تقدم أما قضية تأبير النخل فقد ورد في صحيح مسلم والمسند عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحون النخل فقال لو لم تفعلوا لصلح قال فخرج شيصا فمر بهم صلى الله عليه وسلم فقال ما لنخلكم قالوا قلت كذا وكذا قال أنتم أعلم بأمر دنياكم فمن هذا الحديث فهم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخطئ في أمور الدنيا وراح يقول أخطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وأخطأ في كذا، ولكن الحق أحق أن يتبع، وذلك أن أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله يفسر بعضها بعضا ويشبه بعضها بعضا، وأن الله تعالى حفظه عن الخطأ كما حفظه من الخطيئة. فنقول وبالله التوفيق: أولا، إنه صلى الله عليه وسلم قد نشأ في تلك الأراضي المباركة التي هي منابت النخيل، وتربى بين قوم يعلمون فنون زرع النخيل وما يتطلبه من عنايات ولقاحات، وكيف يتصور في حقه صلى الله عليه وسلم أن تخفى عليه تلك العادة المضطردة في إنتاج النخيل ولزوم التلقيح له بموجب الأصول الزراعية، في حين أن ذلك ليس من خفايا معلومات الزراعة لشجر النخيل ولا من غوامضها، إذن لا بد وأنه يعلم ذلك كما يعلمون، ولكن أراد أن يظهر لهم أمرا لا يستطيعون نيله بأنفسهم. ثانيا، إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي نال من العلوم ما نال، وأفاض الله تعالى عليه ما أفاض، حتى أنه ذكر للصحابة وبحث لهم في كل شيء، كما روى الطبراني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو ذكر لنا منه علما. فكيف يتصور أنه يخفى عليه صلى الله عليه وسلم أن النخيل لا يحتاج إلى تلقيح بمقتضى العادة في علم الزراعة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أمرا آخر. ثالثا، إن الذي يدلنا على ذلك الأمر الآخر الذي أراده صلى الله عليه وسلم هو النظر في أشباه هذه الواقعة الصادرة منه صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث ناولني الذراع. ففي المسند عن أبي رافع القبطي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم ومات في أول خلافة أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه، انتهى من شرح الزرقاني. قال: صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، فأتي بها فقال: يا أبا رافع ناولني الذراع. الذراع هو اليد من كل حيوان، ولكنه من الإنسان من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى يؤنث ويذكر، ومن البقر والغنم ما فوق القراع، وهو المراد هنا، انتهى من الزرقاني. فناولته، ثم قال: ناولني الذراع. فناولته، ثم قال: ناولني الذراع. فقال: يا رسول الله، هل للشاة إلا ذراعان؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو سكت لناولتني منها ذراعا ما دعوت به. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد والطبراني من طرق، وقال في بعضها: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلي له شاة فصليتها. ورواه في الأوسط باختصار وأحد إسنادي أحمد حسن، انتهى. وعن أبي عبيد قال في شرح المواهب في الجزء الرابع الصفحة 328: أبو عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره الحاكم أبو أحمد في من لم يعرف اسمه من الصحابة، هكذا في نسخ المصنف أبي عبيد بلا هاء على المعروف، ولعله الواقع عند الدارمي، وإلا فالذي في الترمذي أبي عبيدة بهاء. قال الحافظ العراقي: هكذا في أصل سماعنا من كتاب الشمائل أبي عبيدة بزيادة تاء التأنيث، وهكذا ذكره المزي في الأطراف، انتهى. أنه طبخ لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا فيها لحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناولني ذراعها، فناولته. فقال: ناولني ذراعها، فناولته. فقال صلى الله عليه وسلم: ناولني ذراعها. فقال: يا نبي الله، كم للشاة من ذراع؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو سكت لأعطيت ذراعا ما دعوت به. وهذه القصة غير التي تقدمت كما نبه عليه الحافظ الزرقاني وغيره. وفي مجمع الزوائد عن ابن إسحاق قال حدثني رجل من بني غفار في مجلس سالم بن عبد الله قال حدثني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بطعام خبز ولحم فقال صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع فنوّل ذراعا فأكله ثم قال ناولني الذراع فنوّل ذراعا فأكله ثم قال ناولني الذراع فقال يا رسول الله إنما هما ذراعان فقال وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها ذراعا ما دعوت به قال ورواه أحمد وفيه راو لم يسم فقوله صلى الله عليه وسلم ناولني الذراع في المرة الثالثة مع العلم أن الشاة لها ذراعان إنما أراد أن يظهر أمرا معجزا فيه الإكرام وفيه البرهان وفيه الإشهاد بالعيان ولكن لما لم يجد محلا قابلا لم تظهر تلك المعجزة ولذلك قال الحافظ الزرقاني عند قوله صلى الله عليه وسلم أما أنك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا ما سكت أي مدة سكوتك لأنه سبحانه يخلق فيها ذراعا فذراعا معجزة له صلى الله عليه وسلم فحملت المناولة عجلته المركبة في الإنسان على قوله إنما للشاة ذراعان فانقطع المدد لأنه إنما كان من مدد الكريم سبحانه إكراما لخلاصة خلقه صلى الله عليه وسلم فلو تلقاه المناول بالأدب ساكتا مصغيا إلى ذاك العجب لكان شكرا منه مقتضيا لتشريفه بإجراء هذا المدد على يديه ولكنه تلقاه بصورة الإنكار فرجع الكرم موليا لما لم يجد قابلا إذ لا يليق لمشاهدة هذه المعجزة العظيمة إذ في شهودها نوع تشريف للمطلع عليها إلا لمن كمل تسليمه ولم يبق فيه أدنى حظ ولا إرادة انتهى وهكذا في حادثة تأبير النخل لما مر صلى الله عليه وسلم بقوم يؤبرون النخل أراد أن يكرمهم ويتحفهم وأن يظهر لهم معجزة خارقة للعادة المضطردة في إصلاح النخيل بالتأبير فيكرمهم خاصة بصلاحه دون تأبير إذ هو صلى الله عليه وسلم ممن يعلم بموجب العادة حاجة النخيل إلى تأبير كما يعلمون لأنه صلى الله عليه وسلم بينهم مطلع على أمورهم ولكن لما لم تقبل قلوب بعض أولئك النفر ولم تستسلم كل الاستسلام إلى قوله صلى الله عليه وسلم لو لم تفعلوا أي التأبير لصلح بل وقفوا عند معلوماتهم الدنيوية المضطردة من فن زراعة النخيل وأن صلاحه موقوف على التأبير فلم يلق الكرم محلا قابلا فرجع ولذلك ردهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى الأسباب المعتادة لديهم المعلومة عندهم التي وقفوا عندها ولم يجاوزوها فقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم أي فارجعوا إلى العمل بموجب علمكم بأمور دنياكم ويشهد لصحة ما قلناه وصواب ما فهمناه من أنه صلى الله عليه وسلم لم يخطئ في ذلك قول الشيخ العارف بالله تعالى صاحب الإبريز نفعنا الله تعالى بمعارفه حين سئل عن حديث تأبير النخل فقال رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم لو لم تفعلوا لصلحت كلام حق وقول صدق وقد خرج منه هذا الكلام على ما عنده من الجزم واليقين بأنه تعالى هو الفاعل بالإطلاق وذلك الجزم مبني على مشاهدة سريان فعله تعالى في سائر الممكنات مباشرة بلا واسطة ولا سبب بحيث إنه لا تسكن ذرة ولا تتحرك شعرة ولا يخفق قلب ولا يضرب عرق ولا تطرف عين ولا يومئ حاجب إلا وهو تعالى فاعله مباشرة من غير واسطة وهذا أمر يشاهده النبي صلى الله عليه وسلم كما يشاهد غيره وسائر المحسوسات ولا يغيب ذلك عن نظره لا في اليقظة ولا في المنام لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه الذي فيه هذه المشاهدة، ولا شك أن صاحب هذه المشاهدة تطيح الأسباب من نظره ويترقى عن الإيمان بالغيب إلى الشهود والعيان، فعنده من قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون مشاهدة دائمة لا تغيب، ويقين يناسب هذه المشاهدة، وهو أن يجزم بمعنى الآية جزما لا يخطر معه بالبال نسبة الفعل إلى غيره تعالى، ولو كان هذا الخاطر قدر رأس النملة. قال ولا شك أن هذا الجزم الذي يكون على هذه الصفة تخرق به العوائد وتنفعل به الأشياء، وهو سر الله تعالى الذي لا يبقى معه سبب ولا واسطة. فصاحب هذا المقام إذا أشار إلى سقوط الأسباب ونسبة الفعل إلى رب الأرباب كان قوله حقا وكلامه صدقا. قال وأما صاحب الإيمان بالغيب فليس عنده في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون مشاهدة، بل إنما يشاهد نسبة الأفعال إلى من ظهرت على يده، ولا يجذبه إلى معنى الآية ونسبة الفعل إليه تعالى إلا الإيمان الذي وهبه الله تعالى، فعنده جاذبان أحدهما من ربه وهو الإيمان الذي يجذبه إلى الحق، وثانيهما من طبعه وهو مشاهدة الفعل من الغير الذي يجذبه إلى الباطل، فهو بين هذين الأمرين دائما، لكن تارة يقوى الجاذب الإيماني فتجده يستحضر معنى الآية السابقة ساعة وساعتين، وتارة يقوى الجاذب الطبيعي فتجده يغفل عن معناه اليوم واليومين، وفي أوقات الغفلة ينتفي اليقين الخارق للعادة. فلهذا لم يقع ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أولئك النفر من الصحابة رضي الله عنهم فاتهم اليقين الخارق وقتئذ الذي اشتمل عليه باطنه صلى الله عليه وسلم، وبحسبه خرج كلامه الحق وقوله الصدق صلى الله عليه وسلم. ولما علم صلى الله عليه وسلم العلة في عدم وقوع ما ذكره لهم، وعلم أن زوال تلك العلة ليس من طوقهم رضي الله عنهم وقتئذ، أبقاهم على حالتهم وقال أنتم أعلم بأمور دنياكم، انتهى كلام الإبريز. وعلى كل حال فإنه لا يقال أخطأ صلى الله عليه وسلم في قصة تأبير النخل، كما لا يقال إنه صلى الله عليه وسلم أخطأ في قوله لأبي عبيد ناولني الذراع في المرة الثالثة، فإن ذلك ليس من باب الخطأ بل من باب الصواب وإرادة الإكرام والإتحاف لأولئك النفر بأمر فيه اليمن والبركة على وجه خارق للعادة، ولكن تخلف ذلك لوجود المانع والعارض. ونظير هذا انقطاع مدد الإكرام والبركة من ظرف السمن الذي بارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما عصرته أم مالك، كما جاء في صحيح مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه أن أم مالك الأنصارية كانت تهدي النبي صلى الله عليه وسلم من عكة لها سمنا، فيأتيها بنوها فيسألونها الأدم، وفي رواية فيسألونها السمن، وليس عندهم شيء، فتعمد أي تقصد إلى الظرف الذي كانت تهدي فيه فتجد فيه سمنا، فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى عصرت، أي عصرت الظرف فنفذ السمن، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذكرت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم عصرتيها؟ قالت نعم، فقال صلى الله عليه وسلم لو تركتيها ما زال أي السمن قائما. وروى مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستطعمه فأطعمه شطر وسق من شعير، فما زال يأكل منه وامرأته وضيفهما أي أضيافهما الذين ينزلون عندهما حتى كاله أي فنقص، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له صلى الله عليه وسلم لو لم تكله لأكلتم منه أي دائما يكفيكم وأقام لكم أي مدة الحياة من غير نقص، فالكيل العارض منع المدد الفائض. وقد بين الإمام النووي حكمة ذلك كله حيث قال: قال العلماء: الحكمة في ذلك أن عصرها وكيله مضادة للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى، ويتضمن التدبير والأخذ بالحول والقوة وتكلف الإحاطة بأسرار حكم الله تعالى وفضله، فعوقب فاعله بزواله. انتهى. انظر شرح مسلم الجزء 15 الصفحة 41. قال الحافظ الزرقاني: ولا يعارض هذا قوله صلى الله عليه وسلم: كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه، لأنه في من يخشى الخيانة، أو كيلوا ما تخرجونه للنفقة لئلا يخرج أكثر من الحاجة أو أقل بشرط بقاء الباقي مجهولا، أو كيلوا عند الشراء أو عند إدخاله المنزل. انتهى.